أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في النقطة الأولى من هذه السلسلة، وبينا في النقطة الأولى المراد من البحث في قيمة المعرفة و مركزية هذه المسألة، وبالتالي حررنا محل البحث محل النزاع هنا، لأن تحرير محل البحث مهم جدا في معرفة المراد من نسبية المعرفة. اتضح لنا من النقطة الأولى أن العلم كاشف عن متعلقه، والإنسان يطلب العلم بالمعلوم ولا يطلب العلم بما هو علم. الاتجاه النسبي يرى ويقول أن معرفة الإنسان وعلم الإنسان ليس كاشفا تاما، ولا يدرك الإنسان الأشياء خلف الذهن إدراكا تاما وواضحا، وإنما يتأثر إدراك الإنسان بعوامل ذاتية أو عوامل موضوعية. الآن وصل بنا الكلام إلى النقطة الثانية. في النقطة الثانية نريد أن نتعرف على تأريخ هذا الاتجاه النسبي منذ بداية تشكل الفكر الفلسفي في العهد اليوناني، فنقول من خلال إطلالة تاريخية أو من خلال سير تاريخي موجز على هذا الاتجاه في ثنايا الفكر اليوناني، ثم انتقالا إلى الفكر المعاصر. مسألة قيمة المعرفة، في بداية تشكل الفكر اليوناني وتكون الفكر الفلسفي اليوناني لم تكن مسألة قد اتضحت معالمها الأساسية بعد، كانت مسألة غير واضحة المعالم. كان الإنسان في ذلك الوقت يمارس العلوم والتخصصات المختلفة، يتأمل الطبيعة، يتأمل الكون، يتأمل الوجود. كانت جهوده ومحاولاته وشغله وعمله على إدراك الطبيعة، على تفسير الطبيعة، على اكتشاف القوانين الحاكمة في الطبيعة، من دون أن يكون لديه شك في الواقعية خلف الذهن، ومن دون أن يشك في الوسائل التي كان يستخدمها في الكشف عن الواقع، سواء كانت هي الحواس أو كانت هي العقل. وبالتالي يمكن للباحث التاريخي في هذا المجال أن يعطي حكما واستنتاجا يؤكد فيه أن النظرة المعرفية في تلك الفترة في وقت تشكل الفكر الفلسفي اليوناني كانت نظرة واقعية يقينية. كانوا يؤمنون أو لم يكونوا يشكوا في وجود الواقع خلف الذهن، ولم يكونوا يشكوا في إمكان وقدرة الإنسان على إدراك ذلك الواقع. فضلا عن ذلك، يمكن في هذا المجال أن نذكر بعض الشواهد التي تعزز هذه الفرضية أو تعزز هذا الاستنتاج. مثلا طاليس الذي يعرف بأنه أول الفلاسفة أو أحد الحكماء السبعة. طاليس هنا في فلسفته تحدث عن الأشياء التي أو عن الأصل الذي تصدر عنه الأشياء جميعا، وأن كل شيء واحد، وكان كلامه كلام عقلي صرف. هذا الكلام في الواقع يعني لما نحلله، هذا الكلام في الأصول الثلاثة، أنه هناك أصل واحد تصدر عنه الأشياء، وأن كل شيء هو واحد وليس متعددا، وكلامه عقليا وفق الموازين العقلية البعيد عن الأساطير والخرافات. هذه الأصول لو حللناها نجدها ترتكز على الإيمان بالواقعية، بل هو عين الواقعية وفرع إمكان معرفة الإنسان بالواقع وبالحقائق خلف الذهن. وبالتالي وفق هذا الكلام وفق هذا الاستنتاج سوف يكون طاليس من المؤمنين بوجود واقع خلف الذهن. المسألة أيضا لا تقتصر على طاليس. مثلا لو ذهبنا إلى برمندس المعروف، أحد الفلاسفة الإيليين، برمندس لما تحدث عن المعرفة، وهنا بدأت تتضح معالم البحث المعرفي، لما تحدث عن المعرفة قسم المعرفة إلى قسمين، إلى معرفة ظنية وإلى معرفة عقلية، وقال إن المعرفة الظنية غير جديرة بأن توصف بأنها معرفة، لأنها عبارة عن تصورات وآراء شعبية ووهمية، وبالتالي ليست جديرة في وصف المعرفة، وليست جديرة بالاعتماد عليها وبناء نظام معرفي. بينما المعرفة العقلية كما يرى برمندس هي الوحيدة التي توصف ماذا؟ توصف بالمعرفة الحقيقية، وبالتالي ما يدركه الإنسان، هكذا يقول برمندس، ما يدركه الإنسان من خلال الحواس يستطيع العقل أن يبت به وأن يفرز بين المعرفة الصحيحة والمعرفة غير الصحيحة، وبالتالي الوجود أو الإنسان يعقل ذاته ويعقل الأشياء خلف ذاته، وهذا كما هو واضح هو عين القول بالواقعية التي سوف يذكرون فيما بعد بعبارة وبتوصيف أنه الوجود والماهية والوجود غير الماهية، وأنه الوجود تترتب عليه الآثار والماهية لا تترتب عليها الآثار. بعد برمندس جاء تلميذه زينون الإيلي. زينون الإيلي لم يختلف مع أستاذه برمندس في هذه المساحة وفي هذه الفكرة، كذلك تلميذه الآخر أناكساغوراس أيضا قال في المعرفة وفي تصنيف المعرفة بنفس التصنيف الذي قال به برمندس، من أن المعرفة الحسية تقع فيها الأخطاء وتقع فيها الاشتباهات، وأنه المعرفة العقلية هي المعرفة الصحيحة الوحيدة، وهي المقياس الذي يجب الاعتماد عليه في الفرز وفي التفرقة بين المعارف وفي اكتشاف الأخطاء في المعارف الحسية. لكن هذا الاتجاه اليقيني وهذا الاتجاه العقلي الذي كان سائداً، جاءت بعده حقبة ومجموعة من الناس شككوا في إمكان المعرفة. في القرن الخامس قبل الميلاد ظهرت مجموعة في الفكر اليوناني أنكرت البديهيات، أنكرت المحسوسات، أنكرت البديهيات، وقالوا الوجود عبارة عن خيال، وبالتالي لم يعترفوا بشيء، وهم أصحاب الاتجاه المعروف بالسوفسطائيين. إذن السوفسطائيين يمكن ماذا؟ أن نعدهم البذرة الأولى التي ولد معها الاتجاه النسبي في المعرفة، لأنه السوفسطائيين أنكروا وجود واقع خلف الذهن، والذين منهم لم ينكروا الواقع خلف الذهن شككوا بقدرة وبإمكانية العقل أن يدرك الواقع خلف الذهن، وبالتالي هذا التشكيك في قدرة وإمكانية العقل البشري بما فيه من قضايا ومفاهيم على إدراك الواقع خلف الذهن يعتبر البذرة الأولى لولادة الاتجاه النسبي. سقراط كما هو واضح ظهر في القرن أو نبغ في القرن الخامس قبل الميلاد، في هذا القرن الذي كثرت فيه ضوضاء السوفسطائيين الذين كانوا يشككون في وجود أو ينكرون وجود الواقع خلف الذهن ويشككون في إمكانية أن يدرك الإنسان الواقع خلف الذهن. سقراط قال المعرفة لا تقوم على أساس صحيح إلا بعد أن نقوم بعملية دراسة لطرق وصول المعرفة أو طرق الوصول إلى المعرفة وتحصيل المعرفة. وبالتالي سقراط قام بمهمة الوقوف بوجه السوفسطائيين كما هو واضح في تاريخ الفلسفة، واتخذ من طريقة ومنهج التهكم وسيلة في مواجهتهم. فهو يبدأ في مواجهتهم بمناقشة السوفسطائيين من خلال ماذا؟ طرح الأسئلة وطرح التهكمات، إلى أن يوصلهم إلى مرحلة الوقوع في الحرج وفي التناقض، ويرتب هذه الأسئلة ترتيبا منطقيا بحيث تكون كل إجابة من هؤلاء موصلة إلى ماذا؟ إلى سؤال آخر، وبالتالي كل إجابة توصل إلى الاقتراب من الحقيقة، فيقع المتحدث مع سقراط في الحرج، وبالتالي يسلم بما يريده. سقراط قال كل شيء له ماهية، هذه الماهية يكتشفها العقل، وهذه الماهية تكون وراء الأعراض الحسية التي يعبر عنها بالحد، الماهية يعبر عنها بالحد. وقال أنه غاية العلم هو إدراك الماهيات وإدراك الحدود للأشياء. غاية العلم أن يدرك الماهيات، أن يدرك ماذا؟ الحدود للأشياء. وهذا القول من سقراط في أنه العلم غايته إدراك الماهيات، إدراك حدود الأشياء، هذه في الواقع كانت نقطة تحول مهمة في الفلسفة وفي العلم وفي بحث البرهان بالتحديد، لأنه من خلال هذا القول أنه غاية العلم إدراك الماهيات وإدراك حدود الأشياء، ميز بصورة نهائية وحاسمة بين موضوع العقل وبين موضوع الحس. قال موضوع العقل هو ماذا؟ الماهيات، إدراك الحدود، بينما الحواس تدرك الأعراض فقط. بالتالي آمن سقراط بالحقائق الواقعية خلف الذهن، وآمن بإمكان وصول الإنسان إلى هذه الواقعيات، وأن الإنسان وأن العقل الإنساني يدرك الحدود ويدرك الماهيات، ولكن ماذا؟ على الطريقة التي كان يتبناها هو. بالتالي يمكن أن نقول هنا أن سقراط كان في طليعة أصحاب اليقين وفي القائلين بإدراك الحقائق كما هي. بعد سقراط جاء تلميذه أفلاطون. فلسفة أفلاطون في الواقع تقترب كثيرا من فلسفة سقراط، لأنه ماذا؟ فلسفة أفلاطون أو أفلاطون نفسه كان صاحب معرفة واسعة جدا وصاحب موسوعية عالية، فجاء إلى فلسفة سقراط ومزج فيها آراء الخاصة وأفكار الخاصة وما توصل إليه من أفكار من النظريات، وقدمها في حلة ماذا؟ في حلة جديدة. وبالتالي ذكر أفلاطون أنه هذا التعارض والاختلاف بين المذاهب الفكرية والمذاهب الفلسفية لا ينبغي أن يكون سببا للشك كما حصل عند السوفسطائيين. السوفسطائيين لما وجدوا هناك تعارض وتهافت بين الفلاسفة في مجال الطبيعيات وفي مجال الإلهيات وفي مجال المباحث الوجود العامة، هذا الاختلاف، هذا التهافت، وأنه كل اتجاه وكل مدرسة تتبنى فكرة وتستدل عليها، دعاهم إلى الشك، دعاهم إلى المصير إلى الشك بوجود الواقع خلف الذهن، وإلى الشك بماذا؟ بإمكانية إدراك الإنسان للواقع لو كان الواقع موجودا. أفلاطون لم يقبل بذلك وقال تعارض المذاهب الفكرية والمدارس الفلسفية ليس سببا لأن نذهب ماذا؟ لأن نذهب إلى الشك، وإنما هذه بالنتيجة آراء جزئية وتوجهات جزئية، والصحيح أننا نحصل على الحقيقة الكاملة من خلال الجمع بين هذه التوجهات المختلفة وتنسيقها في كل مؤتلف والاستدلال عليها. بالتالي أفلاطون يعتبر كما ذكروا في تاريخ الفلسفة وفي تاريخ المعرفة، يعتبر أفلاطون أول فيلسوف بحث المعرفة لذاتها وأفاض في المعرفة بشكل موسع واستقصى أنواع وأقسام المعرفة، وكان وضعه لمسألة وفكرة المثل، القول بالمثل، مثل الأفلاطونية، وأن النفس كانت موجودة قبل البدن وفي عالم آخر وكانت مرتبطة ومتحدة مع المثل وكانت حصلت لها المعرفة هناك. هذا الفكرة أراد من خلال هذه النظرية أن يفرق بين ماذا؟ بين الجزئي والكلي والمحسوس والمعقول. وبالتالي صار في مدرسة أفلاطون لليقين قيمة موضوعية عالية، وتصوراتنا الموضوعية تكمن فيها الحقيقة الواقعية كما يقول أفلاطون، والتصورات ليست فقط مبادئ للمعرفة وإنما هي مبادئ للوجود. على كل حال، الملاحظ والمتابع لفلسفة سقراط وفلسفة أفلاطون يجد أنهم لم ينتبهوا إلى مسألة إمكان ماذا؟ حصول المعرفة عند الإنسان بالواقع والواقعيات والحقيقة أو لا، المعرفة في نظر أفلاطون وفي نظر سقراط لم تكن موضوعا للشك وموضوعا لريبتي أو ما أشبه، وبالتالي انصبت جهودهم ودراستهم على تحليل الطبيعة وتحليل الفكر وتحليل الوجود، ولم يتساءل ولم يبحث أنه هذا العلم ممكن أو غير ممكن، وأنه هذا العلم ماذا يقيني أو غير يقيني، أو يوصلنا لليقين أو لا يوصلنا لليقين، وإنما كانوا مسلمين بشكل لا شعوري بإمكان إدراك الإنسان للواقع خلف الذهن، وإمكان الاعتماد على هذه المعرفة، وأن إدراك الإنسان إدراك ماذا؟ إدراك يقيني. وبالتالي هذه نواة المذهب العقلي في المعرفة كانت موجودة وواضحة جدا في كلمات سقراط وفي كلمات أفلاطون. بالتالي كل ما هو معقول موجود، كل ما هو معقول موجود، وكل ما لا يعقل لا وجود له. بالتالي تكون الحقيقة الواقعية هي ثمرة ماذا؟ ثمرة للتعقل، ثمرة للتعقل. ما لا يعقل، ما لا يتصور، لا يمكن أن يتحقق، وكل ما هو معقول فهو ماذا؟ فهو موجود. أرسطوطاليس الذي درس على يد أفلاطون لمدة 8 سنوات كما ذكروا في محله، أرسطوطاليس يمتاز عن سائر الفلاسفة المعاصرين له، ويمتاز عن أساتذته بأنه كان ماذا؟ كان صاحب عقل جامع لفروع المعرفة الإنسانية، وامتاز منهجه عن أستاذه أفلاطون بالدقة وبالبراهين، وكذلك باعتماد التجربة الواقعية. واضح أرسطو هو واضع علم المنطق ومدون علم المنطق وجامع علم المنطق، وكان غرضه من ذلك ضبط عملية التفكير وتصحيح عملية التفكير، وكذلك مجابهة السوفسطائيين. أرسطو يرى ويعتقد أن العلم ينطبق على من؟ ينطبق على التصورات. بالتالي العلم معرفة يقينية، وهو يقول نحن نصل إلى الكلي، المعرفة الكلية والمفاهيم الكلية عن طريق ماذا؟ عن طريق المعرفة الجزئية. عن طريق ماذا؟ المعرفة الجزئية. وبالتالي مثلا نحن نلاحظ أفراد ماهية الإنسان، زيد وبكر وعمر وخالد، ومن خلال هذه الملاحظة الجزئية ومن خلال هذا الإدراك الجزئي نقوم بعملية ماذا؟ التوصل إلى مفهوم الإنسانية العام، ماهية الإنسان، عبر عملية ماذا؟ التقشير والتجريد والفرز للمشخصات الفردية. بينما في المقابل أفلاطون كان يعتقد لا، أنه يوجد عالم خاص هو عالم الماهيات الكلية، وأنه النفس الإنسانية كانت موجودة في ذلك العالم ومرتبطة بهذه الكليات، ثم لما نزلت نسيتها، ومن خلال ملاحظة ومشاهدة الجزئيات تقوم بعملية استذكار. يبقى سؤال أنه كيف يحصل اليقين للإنسان، وما هي أدوات حصول اليقين عند الإنسان في مذهب أرسطو؟ أرسطو في هذه المسألة واضح جدا. يعتقد أرسطو أن المعرفة واليقين بالماهيات، هو يتفق مع سقراط ومع أفلاطون في هذه المسألة، أنه اليقين والمعرفة بالماهيات لا تحصل إلا من خلال البرهان، أنه لا طريق إلى المعرفة إلا إذا كانت القضية التي نستند إليها واضحة بذاتها، يدركها العقل إدراكا بديهيا، أو أنها ترجع أو أنها مستدلة ترجع مستدل عليها وترجع في الاستدلال إلى قضية بديهية. فهو يستخدم ماذا؟ يستخدم القياس المنطقي بهذه الشروط، بشرط أن تكون مقدمات القياس مقدمات ماذا؟ مقدمات برهانية، قضايا برهانية تنتمي ماذا؟ تنتمي إلى قضايا واضحة بذاتها. وبالتالي المعرفة الحقة في رأي أرسطو هي المعرفة التي تأتي عبر البرهان، والقضية العلمية هي القضية البرهانية، القضية اليقينية هي القضية البرهانية، والمعرفة اليقينية تأتي عن طريق البرهان. وذكر للبرهان شروط وأقسام البرهان كما هو واضح في المنطق. أرسطو بفلسفته أراد أن يقوم بعملية موازنة بين الحواس والعقل من جهة، وأن يفسر العالم من خلال ماذا؟ من خلال المادة ومن خلال المثال معا. يعني اعتمد العقل واعتمد الحس معا، وأعطى لكل واحد من هاتين الأداتين موقعه الخاص وإدراكه الخاص ودائرة عمله. لذلك كان لي أرسطو في هذا المجال في الواقع نتائج مهمة جدا، ومن نتائجه ومن الأعمال التي قام بها أرسطو في هذا المجال أنه أرسطو وجد أنه العقل اليوناني يعيش حالة فوضى وعدم انتظام، وبالتالي قام بتقديم من خلال تدوينه للمنطق، قام بتقديم وسيلة، هذه الوسيلة من خلالها نفحص الفكر ونصحح الفكر. المنطق ببساطة ماذا يعني؟ يعني ذلك الأسلوب الذي يساعدنا، هو مجموعة من الأدوات العلمية والفكرية الذي يساعدنا على تصحيح أفكارنا من خلال الممارسة المنطقية وضبط أدوات المنطق، نستطيع ماذا؟ أن نصل إلى مرحلة الإتقان والدقة والضبط. وبالتالي أراد أرسطو من خلال تدوينه لعلم المنطق وترتيبه لعلم المنطق أن يصحح عملية التفكير الإنساني وطرق تحصيل المعرفة حتى نتجاوز وتتجاوز المعرفة الإنسانية الهفوات الناشئة والناتجة عن عدم مراعاة الأصول العلمية والأصول المنطقية في التفكير، والتي أوقعت الكثيرين في الاشتباهات وفي الشك وفي اللا إرادية وفي السفسطة. لكن من خلال تقديم هذه الوسيلة، من خلال تقديم أرسطو للمنطق وتدوينه للمنطق، هل أبيدت مذاهب الشك؟ هل أبيدت مذاهب المثالية عن صفحة الوجود؟ في الواقع القراءة التاريخية والمتابعة التاريخية تقول ماذا؟ تقول لا، أنها لم تنتهي بذلك، وإنما جاءت من خلال مسميات ومن خلال عناوين أخرى. مثلا في القرن الرابع أو الثالث قبل الميلاد، 350 قبل الميلاد، أرسطينيوس المعروف، هذا أرسطينيوس جمع قدم نظرية ومذهبا ومدرسة فلسفية جمعت بين العناصر السفسطائية من جهة والعناصر السقراطية من جهة ثانية. يعني هذا سقراط الذي واجه السفسطائيين صارت أفكاره مع أفكار السفسطائيين مزيجا لمدرسة جديدة. قال انطباعاتنا الذاتية هي اليقين، وبالتالي ينبغي أن يتخذ الإنسان هذه الانطباعات الذاتية معايير في أفعاله التي يهدف من خلالها إلى تحصيل اللذة. وبالتالي قال كل إدراكات الإنسان هي عبارة عن انطباعات لأحوالنا الشخصية. طبعا هذه الفكرة سوف تتكرر في العصر الحديث مع بعض المفكرين الغربيين، وبالتالي هذه الانطباعات لا تستطيع أن تخبرنا عن الأشياء في ذاتها. ونحن نشعر بالحلاوة ونرى البياض، لكن في الواقع ونفس الأمر هل فعلا الأشياء حلوة وبيضاء؟ يقول هذا أمر لا يمكن معرفته. احنا عندنا انطباع عن الحلاوة وعندنا انطباع عن البياض، لكن في الواقع هذا الشيء الذي يتكون عنه لدينا انطباع أنه حلو وأنه أبيض، هو في الواقع فعلا أبيض وفعلا حلو؟ يقول ماذا؟ يقول هذا أمر ماذا؟ لا يمكن أن نصل إليه، هذا أمر ماذا؟ محجوب عنا. وبالتالي نحن لا نعرف أين الحق كما يقول، وبالتالي المسألة تابعة للإدراك الشخصي. واضح هذه الفكرة، بعدين راح يقوم عمانوئيل كانط بعملية تطوير لها، ويقوم بعملية التفرقة بين الظاهرة وبين المظهر وبين الشيء في ذاتها والشيء والأشياء كما تبدو لنا. لذلك هذه المدرسة اللي ينتمي إلها أرسطينيوس القرينائي يقولون أنه جميع تصوراتنا هي تصورات ذاتية شخصية، بالتالي ليس من الصحيح بل من الحماقة أن يذهب الإنسان للبحث عن معرفة الأشياء كما هي. يقولون هذا أمر ماذا؟ أمر غير متيسر للإنسان، والمعيار للحكم على الأفعال هو ماذا؟ هو الحس. الحس هو ماذا؟ هو الذي أو الإحساس هو الذي يعطي ماذا؟ يعطي القيمة للأفعال. واضح هذه هنا أيضا بذور الاتجاه النسبي، واضح جدا هذا الكلام، عفوا هذا الكلام يتماهى ويتماشى مع السفسطة ويقطع رابطة بين ذهن الإنسان يعني بين العلم وبين الخارج اللي هو المعلوم. بالتالي راح يكون الواقع خلف الذهن شيء والمعلوم لدينا شيء آخر مختلف عنه تمام الاختلاف، وهذا من خلال قطع هذه الرابطة بين الذهن وبين الخارج، بين العلم وبين المعلوم، قطع الرابطة الماهوية اللي تكلمنا عنها في المحاضرة السابقة، قطع الرابطة الماهوية، قطع الرابطة بين الذهن وبين الخارج يجرد المعرفة من أي تقييم. حينئذ لا يبقى فارق بين أن نقول عن إنسان أنه عالم وأن نقول عن آخر أنه جاهل، لأنه حتى العالم علمه عبارة عن انطباعات شخصية. أما أنه توجد رابطة بين ذهني وبين الخارج بحيث يكون ما في الذهن منطبقا على ما في الخارج وما في الخارج منكشفا للذهن، فمثل هذه الرابطة هذه المدرسة أنكرتها، وبالتالي لا يكون هناك فارق بين العلم وبين الجهل. بالتالي لو أنهم في الواقع ذهبوا إلى إنكار وجود الواقع من رأس ومن أصل، هذا أهون من الذهاب إلى القول بوجود واقع لكن الإنسان ماذا لا يدركه، وإنما يدرك انطباعات شخصية وذاتية وليست ماذا لها أي تكاشفية عن الواقع الخارجي وعن المعلوم. في المقابل المدرسة الأبيقورية لما تكلمت عن أدوات المعرفة قالت الحس هو المصدر الوحيد للمعرفة، ولم يلتفتوا إلى العقل وإلى قيمة العقل المعرفية، وبالتالي جعلوا المقياس في المعرفة الصحيحة هو الإحساس، كما أنهم في الأخلاق جعلوا المعيار هو ماذا هو اللذة والخلو من الألم. أبيقور وهو رائد هذه المدرسة يقول أنه الحس أصل في كل معرفة، من خلال الحس تتم المعرفة عند الإنسان، والحس لا يخطئ كما يقول هو، غاية الأمر أنه الحواس تنقل لنا صور متعددة عن الشيء الواحد، والناس تختلف في التقاطها لهذه الصور عن الشيء الواحد، هذا يلتقط صورة وذاك يلتقط ماذا صورة ثانية، رغم أن الموضوع في الخارج ماذا واحد، وبالتالي من هنا ماذا ينشأ الاختلاف. ينشأ الاختلاف من جهة أن كل إنسان يلتقط صورة لهذا الشيء الخارج الواحد، فالأصل هو ماذا هو الحس. أبيقور أيضا رفض الميتافيزيقي البحث عن وجود بما هو موجود، قال نحن عاجزون عن معرفة شيء عن أمر لا تدركه الحواس، وبالتالي قال الصحيح أنه ماذا أنه لا تنشغل عقولنا بغير الأمور المدركة بالحس، يجب أن ننشغل فقط في الأشياء الحسية، فالأشياء الحسية والحس هو محك الحقيقة ويجب أن ننشغل بالأشياء الحسية، أما الأشياء التي لا تصل إليها الحواس فلا ينبغي ماذا لا ينبغي أن نلتفت إليها وأن نهتم بها. هذا الموقف من أبيقور هو الموقف الذي ساد بعد ذلك في القرن 16 الميلادي في أوروبا، وظهر من خلال عدة مدارس كما هو الحال في مدرسة مثلا فرانسيس بيكون، كذلك في مدرسة أوجست كونت والد علم الاجتماع الحديث صاحب المدرسة الوضعية كذلك والعلم الوضعي، كذلك ظهرت هذه الفكرة وأصل لها عند لوك وعند ليبنتز وغيرها ماذا غيرها من التوجهات. هذه التوجهات تجمعها هذه الفكرة أنه المعرفة إذا لم تأتي عن طريق الحس ولم تكن الحواس قادرة على الوصول إليها فهو ليس جديرا بالمعرفة وليس صحيحا أن ينشغل به الإنسان. وفق هذا الكلام خرجوا باستنتاج وهو أنه الوجود يساوي ويعادل المادة. المادة والحس والجسمية هي التي ماذا تصل إليها الحواس، وهي التي تأتي عنها المعرفة. أما الذي لا تصل إليه الحواس فليس بموجود، لأننا لا نستطيع أن نتأكد ماذا؟ أن نتأكد من وجوده عبر ماذا؟ إلا عبر الحس. وبما أنه لا نستطيع أن نصل إلى هذه الأشياء عن طريق الحس فهي إذن غير موجودة، والعقل قاصر لأنه العقل يحتاج إلى الحواس، يحتاج إلى الحواس. أبي قار في الواقع لم يتوقف عند هذا الحد، كان مغاليا جدا في المثالية وفي الشك. أبي قور قرر وقال أنه الحواس وإن كانت هي المحك للحقيقة كما عرفنا قبل قليل، لكنها الحواس لا تعطي للإنسان معرفة أكيدة ومؤكدة عن العالم الخارجي. لماذا؟ قال لأن الحواس لا تصل إلى الشيء الخارجي نفسه، وإنما تصل إلى الذرات الدقيقة التي تتطاير ويقذف بها كل جسم. بالتالي قال معرفتنا هي عبارة عن شنو؟ قال معرفتنا عبارة عن هذا ما ينطبع في الحواس، ماذا؟ من نسخ مصغرة هي ذرات عن الأشياء الخارجية. أما نفس الأشياء الخارجية هل يمكن أن نصل إليها أو لا؟ قال لا يمكن أن نصل إليها. هذا فيما يرتبط بالأبيقورية. في مقابل الأبيقورية جاءت المدرسة الرواقية التي وضع أصولها زينون، ومن بعده أكملها أفلانتوس وأريسبوس. الرواقيون بحثوا في مسألة ماذا؟ الأسس التي تقوم عليها المعرفة. نلاحظ من خلال هذا العرض التاريخي إلى الآن، نلاحظ أنه مسألة المعرفة وقيمة المعرفة والاتجاه النسبي أخذ ماذا؟ أخذ بالظهور وأخذ بالتشكل. الرواقيون بحثوا في الأسس التي تقوم عليها المعرفة وفي مصادر المعرفة وفي المعيار الذي ينبغي أن نتخذه والذي ينبغي أن نعتمد عليه في التمييز بين المعرفة الصحيحة والمعرفة غير الصحيحة. الرواقيون ميزوا بين الصورة الحسية وبين الإدراك الحسي. قالوا الصورة الحسية هي التي تصدر بشكل مباشر عن المحسوسات، وهي الأصل في كل معرفة. يعني الآن أنا لما أتواصل مع هذا الجهاز من خلال حاسة اللمس تحصل عندي ماذا؟ تحصل عندي صورة حسية نتيجة هذا نتيجة للتعاطي المباشر مع المحسوس الخارجي. وقالوا الإحساس هو ماذا؟ أمر مادي منطبع. وين؟ منطبع في النفس، وبالتالي هو حصول تغير في النفس نتيجة ماذا؟ نتيجة لهذا الموضوع الخارجي، وهو الأصل في كل ماذا؟ في كل معرفة. الأصل في كل معرفة. أيضا الكلبيون واضح طبعا هذا الاتجاه الرواقي أيضا يذهب إلى النسبية. الكلبيون أيضا جاءوا في هذا السياق وفي هذا الوادي، قالوا الميتافيزيقية عبارة عن عبء ثقيل، وأنه من واجب الإنسان اللايروس ماذا؟ اللايروس الطبيعة حتى يفسر العالم، لأنه أمر مستحيل بالاعتماد على العقل. على كل حال بعد هذه التوجهات جاء في اليونان مقاربا لعصر ولادة المسيح عليه السلام جاء اتجاه عقلي قوي جدا، وحققوا انتصارا كاسحا على التوجهات الأخرى. لكن بعد ذلك صارت هناك محاولات للتوفيق بين الاتجاه الذي يذهب إلى السفسطة إلى الإنكار القاطع، وبين اتجاه ماذا؟ اتجاه المنطق الأرسطي الذي يؤكد على قيمة المعرفة واليقين ومعرفة الماهيات. هذه المحاولة هي التي تمثلت في مذهب الشك الذي جاء به بيرون، اللي هو سنة 275 قبل الميلاد وفاته. كان بيرون قال إن طريقته هي طريقة الوسطى بين المذهب الأرسطي وبين السفسطة وبين السفسطة. هذا المذهب مذهب الشك البيروني عادة ما يؤرخ له بموت سبيسبوس الذي ماذا صار رئيسا للمجمع العلمي بعد أفلاطون. بيرون مذهبه هو أول مذهب قام على أساس ماذا؟ على أساس فكرة الشك التام في إمكان المعرفة. الفكرة الأساسية التي ينطلق منها بيرون وماذا؟ الشك في إمكان المعرفة، الشك التام. بيرون قدم في هذا المجال مجموعة من الحجج لنفي القيمة اليقينية للإدراك الإنساني وللمعرفة الإنسانية، وقال أنه معرفة الإنسان وإدراكات الإنسان خاضعة ومرتهنة إلى مجموعة من العوامل الموضوعية الخارجية والعوامل الذاتية، ومن خلال تغير هذه العوامل الخارجية الموضوعية والذاتية الإدراك يتغير، وبالتالي لا توجد عندنا معرفة يقينية ثابتة. بالتالي الإدراك بشكل عام خاضع علما خاضع للتركيب الخاص لذهن المدرك لذهن الإنسان، وما يفهمه كل إنسان عن العالم هو ما يقتضيه ذهنه وليس ما يقتضيه العالم نفسه، ليس هو الواقع نفسه. بالتالي من الممكن جدا وفق ما يقول بيرون من الممكن جدا أن تكون الأشياء في الواقع على كيفية خاصة، لكن مقتضى إدراكنا ومقتضى ذهننا وخصوصيات ذهننا ماذا؟ أننا ندركها على شيء آخر وعلى وجه آخر، وبالتالي ماذا؟ لا يوجد هناك تطابق، أو أقل على أقل تقدر هناك شك في وجود التطابق بين معرفة الإنسان بين إدراكات الإنسان وبين الأشياء الخارجية وبين خلف الذهن. في القرن الأول أيضا قبل الميلاد أيضا انطلق وعاد مذهب الشك بشكل واسع جدا وبشكل عنيف جدا، لكن هذا مزاج العصر بوقتها ومجموعة من التداعيات والظروف السياسية والاجتماعية. أدت إلى انحسار مذهب الشك وسيطرت الاتجاه اليقيني على الموقف الفلسفي في المعرفة وفي الميتافيزيقية وفي العلوم المختلفة، وبالتالي ساد مذهب أرسطو وطاليس في المعرفة وشبه انتهت بذور ماذا؟ بذور الشك. وأخذ مذهب أرسطو بالسيادة واستمر إلى حوالي 6 قرون. مذهب أرسطو هو المتربع على عرش المعرفة البشرية، لكن بعد مدة من الزمان بعد هذه القرون التي تربع فيها أرسطو وفكر أرسطو على عرش المعرفة، صارت هناك مجموعة من التداعيات، مجموعة من الظروف أدت إلى انحسار مذهب أرسطو أو أدت إلى الانقلاب على مذهب أرسطو. مثلا صارت هناك نشاطات في العلوم الطبيعية، العلوم التجريبية، اكتشفت حقائق لم تكن مكتشفة سابقا، لم تكن بالحسبان، ترتبط بالهيئة، ترتبط بنظام الكون العام. وإضافة إلى الصراع الكنسي والعلمي بين الكنيسة وبين العلم، كل هذه التداعيات أو كل هذه الظروف، أيضا الصراع بين الفلاسفة وبين أصحاب العلم التجريبي، كل هذه المناخات، كل هذه الظروف أدت إلى ولادة مذهب الشك ومذهب النسبية من جديد في أوروبا. واستأنفت المذاهب الشكية والمذاهب الغيبية ومذاهب النسبية المعرفية، استأنفت نشاطها في أوروبا. لذلك نجد كبار العلماء في أوروبا، كبار المفكرين في أوروبا في هذه الفترة ذهبوا إلى القول ماذا؟ القول بالنسبية. بل نفسهم أهل اليقين القائلون باليقين اختلفت توجهاتهم في حدود اليقين الذي ينبغي أن يعتمد عليه الإنسان، وأنه ما هي القضايا التي يمكن أن يحصل فيها يقين، وما هي القضايا التي لا يمكن أن يحصل فيها يقين. وبالتالي ظهر عندنا أمثال بيكون، وظهر عندنا لوك، وظهر عندنا ديكارت، وظهر عندنا هيوم، وظهر عندنا كانت، وظهر عندنا آخرون. وهؤلاء الفلاسفة بيكون ولوك وديكارت وهيوم وكانت، هؤلاء مختلفون في مباحث نظرية المعرفة، في قيمة المعرفة، في حدود المعرفة، في مسألة كاشفية العلم والتطابق بين الذهن وبين الخارج، في مسألة الأدوات المعرفية التي ينبغي الاعتماد عليها، هل هي العقل، هل هي التجربة، هل هي الحواس. بالتالي نجد كل فيلسوف من هؤلاء الفلاسفة له نظرة خاصة، طبيعة نظرتهم لليقين مختلفة، طبيعة اعتمادهم على الحواس أيضا مختلفة، طبيعة نظرتهم للعلاقة بين الذهن وبين الخارج مختلفة. مثلا كانت يصنف أيضا على الاتجاه النسبي، أو أقول على بعبارة أدق، كانت برغم من أنه كان ينشد اليقين ويريد أن يتوصل إلى معرفة جديدة ويقدم بناء معرفي جديد وفلسفة جديدة، إلا أنه نظريته في هذا المجال تفضي وتنتج ماذا؟ أنه ما في ذهن الإنسان لا يتطابق مع الخارج، وبالتالي تنقطع رابطة ما بين الذهن وما بين الخارج. أما هيوم فهو هيوم واضح، هيوم شك في قانون العلية وبداهة قانون العلية، وبالتالي هو معروف باتجاهه الريبي، اتجاهه الشكوكي، والميتافيزيقية والإلهيات لا قيمة لها ولا تعتبر معرفة ذات أهمية وذات قيمة عند هيوم. كذلك ديكارت انطلق من الشك وأسس لأشياء معينة، لوك له توجه خاص، بيكون له توجه خاص. بالتالي هذا المتابع لتاريخ الفلسفتين اليونانية والفلسفة الأوروبية والغربية المعاصرة يجد هناك تشابه كبير بين هاتين الفلسفتين في وجود هذه التيارات. تيار الشك كان موجودا في اليونان، وهو موجود أيضا وين؟ موجود في الفلسفة الأوروبية والغربية. التيار الواقعية كان أيضا موجودا في اليونان، وهو موجود في الفلسفة الأوروبية وفي القارة الأوروبية وفي الفلسفة الأوروبية الحديثة والمعاصرة. الاعتماد على العقل وأهمية العقل وأنه المقياس من الدرجة الأولى كان موجودا في اليونان، وهو كذلك موجود في أوروبا الحديثة والمعاصرة. الذي كان ينكر قيمة العقل وأهمية العقل وأهمية الميتافيزيقية كان موجودا في اليونان، وكذلك هو موجود في أوروبا الحديثة والمعاصرة. وبالتالي كما ابتلي الفكر اليوناني بمرض الشك ومرض السفسطة ومرض المثالية، كذلك ابتلي الفكر الأوروبي بعد هذه 6 قرون من سيادة مذهب أرسطو، ابتلي أيضا بوباء ومرض الشك ومرض النسبية ومرض المثالية. هذه متابعة تاريخية إجمالية تعطينا صورة إجمالية عن إشكالية هذا البحث، عن حقيقة هذا البحث، وما يطرح فيه من مسائل. من خلال هذا العرض التاريخي الموجز يتضح لدينا أنه المسائل المهمة والأساسية في قيمة المعرفة، والتي بسببها صارت هناك مذاهب شك ومذاهب نسبية، هي هذه: أولا مسألة كاشفية العلم، وأنه العلم كاشف أو ليس كاشف، ما هي العلاقة بين الذهن وبين الخارج، وتحدثنا عنها بالأمس. والمسألة الثانية هي مسألة أخطاء الحواس، لأنه بعضهم تمسك بأخطاء الحواس، ولا شك الحواس مبتلات بالأخطاء، وحتى أنه بعضهم أوصل كما في كتاب المواقف لعظ الدين الأيجي، أوصل أخطاء الحواس إلى 80 خطأ. بعضهم تمسك بأخطاء الحواس وتوصل إلى نتيجة أنه ماذا؟ أنه المعرفة لا قيمة لها وأنها معرفة نسبية. وبالتالي هاتان المسألتان هما لب البحث في قيمة المعرفة، الكاشفية من جهة وأخطاء الحواس من جهة ثانية. وكل الفلاسفة في نظرية المعرفة لما جاءوا إلى هاتين المسألتين، وحاول كل واحد منهم أن يقدم معالجة ومقاربة لهاتين المسألتين، اختلفت معالجته، اختلفت طبيعة نظرته لكاشفية العلم، ولطبيعة العلاقة بين الذهن وبين الخارج، وطبيعة معالجته لأخطاء الحواس، وأنه ما هو مركز الخطأ، ولماذا توجد أخطاء في الحواس. لذلك صارت عندنا مذاهب مثالية ومذاهب شكوكية ومذاهب سوفسطائية ومذاهب يقيني ومذاهب يقيني. هذا عرض إجمالي به تتم النقطة الثانية من هذا البحث. في النقطة الثالثة التي سوف يأتي الحديث عنها إن شاء الله في المحاضرة القادمة، سوف نتوقف عند أهم النظريات في نسبية المعرفة، أهم النظريات التي تتوصل إلى نتيجة نسبية المعرفة، مع ذكر الملاحظات عليها. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. برات برات يعني بهذا التوصيف الذي ذهب إليه العلم الحديث، أنه الأجسام عبارة عن ذرات، بالتالي الأجسام في أصلها طاقة مكثفة، تقريبا نفس الفكرة الموجودة الآن في العلم الحديث هي توجد عند أبي قر. كثير من الكشوفات الحديثة وكذلك في النظريات الفلسفية والمعرفية الحديثة أغلبها لها بذور في الفكر اليوناني، يعني بالدقة المتابع والدارس يجد أنه كثير من النظريات لها بذور، وهي عبارة عن تطوير وتأصيل لأفكار قديمة. هذا معنى واضح، يعني حتى نظرية عمانوئيل كانت التي يعني تعطى أبها وتعطى مكانة عالية، هي في الواقع وكما عرفنا الآن من خلال هذا الاستعراض التاريخي لها بذور في الفكر اليوناني. هل تعرض القرآن الكريم نسبة معرفة؟ لا، القرآن الكريم ليس كتاب فلسفة ولا كتاب بحث في فلسفة الإدراك. نعم، الفلاسفة المسلمون والمتكلمون المسلمون واضح اتجاههم اتجاه واقعي، يؤمنون بوجود حقيقة خلف الذهن، بوجود أشياء خلف الذهن، بوجود واقع خلف الذهن، وأنه بإمكان الإنسان أن يدرك هذا الواقع، وأن هذا الإدراك في ضوء القضايا البديهية وفي ضوء قضايا المنطق إدراك يقيني، إدراك يمكن الاعتماد عليه. أما أن القرآن تعرض لها؟ لا، لم يتعرض لها. هذا الكلام يعني هذا بحث منطقي، أنه في المنطق هل يستطيع الإنسان أن يصل إلى الحدود الحقيقية للأشياء وفصولها الحقيقية؟ هذا بحث منطقي يحتاج إلى أن يبحث بشكل مستقل، ما يمكن أعطاء إجابة متسرعة عنه، لأنه في المنطق ذكروا أنه الحدود الحقيقية للأشياء لا يمكن معرفتها. نعم، تعرف خص خواصها أو ملازماتها وخصوصياتها وفي هذا الإطار، أما نفس الحدود فقالوا الفصول الأخيرة لا يمكن ماذا معرفتها. حتى لما تكلموا عن الناطق اللي هو قالوا عنه فصل الإنسان، أيضا قالوا هو فصل ماذا؟ فصل منطقي أو فصل مشهوري وليس فصل حقيقي، لكنه أخص ماذا؟ النطق اللي هو معناه التفكير، أخص خصائص الفصل الحقيقي. خب، هو معرفة الماهية كما هي أو عدم ذلك ليس بحث فلسفي؟ خب، هو نظرية المعرفة بحث فلسفي، غاية الأمر هو تخصص أو علم خاص ماذا؟ بالمعرفة، يعني بحث فلسفي مختص بأي شيء؟ مختص بالمعرفة. إنه الفلسفة كما هو واضح، الفلسفة بحث واسع، قسم من الفلسفة هو الميتافيزيقية التي تبحث عن الوجود ما هو موجود، هذا قسم من الفلسفة وليست هي الفلسفة. هناك تخصصات أخرى أيضا هي فلسفة، الرياضيات أيضا فلسفة، فلسفة وسطى كما يعبرون عنها. المسائل المتعلقة بالإدراك وطبيعة الإدراك عند الإنسان ومصادر الإدراك عند الإنسان وقيمة الإدراكات والمعرفة عند الإنسان وحدودها، هذه تبحث في هذا العلم الحديث المستقل الذي ظهر منذ حوالي قرنين ونصف أو 3 قرون في أوروبا، يعني ظهر بشكل مستقل مدون اللي يسمى بالإبستيمولوجيا أو علم نظرية المعرفة، وهو العلم المختص بدراسة المعرفة، وهو علم فلسفي لكنه مختص بدراسة الفلسفة، عفوا المعرفة والفكر بما هو إدراك. هي الغرض المنطقي غير غرض الفيلسوف، الفيلسوف أيضا يبحث عن الماهية والمنطقي يبحث عن الماهية، ولكن الغرض مختلف. الشيء الواحد يمكن أن يبحث في أكثر من علم ولكن الغرض غرض مختلف. بالأساس كانت الأبحاث متداخلة سابقا، يعني الآن لما نراجع مو فقط متداخلة، النتائج الفلسفية بعض النتائج الفلسفية مؤثرة على البحث المنطقي، يعني تفضي إلى تغيير بعض الأبحاث المنطقية. هو إدراك الحقيقة شنو يعني؟ لما نقول أنه إدراك الإنسان حقيقي، شنو يعني أن إدراك الإنسان حقيقي؟ يعني أنه هذه القضايا الذهنية متطابقة مع الواقع خلف الذهن، الحقيقة صفة للإدراكات التي تكون متطابقة مع الذهن. هذا مصطلح الحقيقة له استعمالات، لكن هنا نحن لما نتكلم في المنطق، لما يبحثون عن ميزان الحقائق، وفي نظرية المعرفة لما يقولون حقيقة يقصدون من الحقيقة ماذا؟ صفة للإدراك المطابق للواقع. نعم تطلق أحيانا مفردة الحقيقة ويراد بها ماذا؟ نفس الأشياء الواقعية في الخارج، نفس الأشياء الواقعية خارج أيضا تسمى حقيقة باعتبار أنها ماذا؟ موجودة. لكن بشكل اصطلاحي بشكل دقيق، مصطلح الحقيقة يقول إدراك حقيقي. ماذا يقصد إدراك حقيقي؟ يعني أن هذا الإدراك مطابق للواقع خلف الذهن، فهو صفة للإدراك، صفة للإدراك. وهذا بحثه في مسألة ما هو الميزان في صحة الإدراكات وعدم صحة الإدراكات وفي إدراك الحقائق. قوانين أيضا توصف بأنها حقيقية، يعني مثلا الآن استحالة التناقض قانون حقيقي أو ليس بحقيقي، أيضا قانون حقيقي، هو يوصف بأنه ماذا؟ قانون حقيقي وقانون واقعي. استحالة التناقض أن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان، هذا أيضا حقيقي، كما أنه الأمر الخارجي نعبر عنه بأنه حقيقي في إصطلاحنا الإصطلاحات، كذلك القوانين تعبر عنها بأنها قوانين حقيقية. بالتالي هذا تشابه في الاستعمال أو في الإصطلاح، لكن بشكل مصطلحي مضبوط في البحث المنطقي لما يقال حقيقة هذا وصف للإدراكات من جهة مطابقتها للواقع خلف الذهن. خب القرآن تكلم عن الحواس والعقل، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة، ذكر الحواس لعلكم تشكرون، ذكر الحواس وذكر العقل باعتبارها أدوات المعرفة عند الإنسان، لكن الغرض هنا لم يكن هو البحث المعرفي، لم يكن الغرض هو ماذا؟ البحث في جهة أنه حقيقة المعرفة عند الإنسان ما هي، وأنه أي المعرفة هي الجديرة بالاعتبار، المعرفة الحسية أو المعرفة العقلية، وأنه ما هو مقياس المعرفة، وأنه المعرفة مطلقة ثابتة أو متغيرة نسبية، لم يكن بهذا الصدد. القرآن في هذه الآية صحيح يتكلم عن المعرفة الناشئة عن الحس، لمسوه بأيديهم، وهذه واضح معرفة حسية، لكن ليس بصدد البحث عن المعرفة الحسية وعن الحس من الناحية ماذا؟ من الناحية المنطقية ومن ناحية نظرية المعرفة، فالغرض مختلف. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.